الصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل الدخول إلى الجهة الثالثة، وجدت اعتراضا ثانيا على جريان الاستصحاب التعليقي في تقريرات الشهيد الصدر رضوان الله عليه، ولم أجده في أكثر الكلمات. خلاصة هذا الاعتراض أننا لو أغضينا عن الاعتراض الأول وافترضنا أن أركان الاستصحاب التعليقي متوفرة من اليقين بالحدود والشك في البقاء، يقول الاعتراض بأن أقصى ما يثبت حينئذ هو أننا نستصحب القضية التعليقية فيثبت حكم معلق على الغليان، أي كما أن العنب إذا غلا يحرم، كذلك الزبيب يعني العنب الجاف إذا غلا يحرم. إلا أنه من الوضوح بمكان أن هذا الحكم التعليقي لا يتحول إلى حكم فعلي إلا إذا وجد الزبيب ووجد الغليان، فلا يكفي فيه فعلية وجود الزبيب، بل نحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى فعلية وجود الغليان. وجود الزبيب المغلي الذي ببركته تتحول القضية التعليقية الثابتة بالاستصحاب، أي الحكم التعليقي، إلى حكم تنجيزي ليس وجودا شرعيا بل هو وجود حقيقي تكويني خارجي. الزبيب يوجد ببركة التكوين، كذلك الغليان وجد بأسبابه التكوينية، فتحول القضية التعليقية التي ثبتت بالاستصحاب أي الحكم التعليقي إلى حكم تنجيزي بالفعل لا يتم إلا بالجمع بينهما فتكون النتيجة، فالملازمة ملازمة غير شرعية، وحينئذ كأنه يريد أن يقول صاحب الإشكال إن القضية التعليقية أي الحكم التعليقي الثابت بالاستصحاب إنما يتحول إلى حكم منجز بالملازمة العقلية، أي هو أصل مثبت. ثم أجاب الشهيد الصدر على هذا الإشكال بأجوبة ثلاثة، وغمز في الأثناء قائلا
لأن مثل هذا الإشكال إنما يتأتى على مباني مدرسة المحقق النائيني التي تقول بالوجود الحقيقي للمجعول وراء نفس عملية الجعل، وهذه نقطة تعرضنا لها سابقا لا أتذكر الآن متى وأين، إذ ينسب الشهيد الصبر مكررا إلى مدرسة المحقق النائيني أنها قائلة بوجود مجعول للشارع حقيقي وراء الجعل اسمه المجعول، ويرتبون عليه آثار تشريعية لكنه في الوقت الذي يوافق المحقق النائيني هو ومدرسته على اصطلاحها بالمجعول يرفض بشدة أن هنالك مجعول تشريعي للشارع وراء الجعل، ويسميه بالموجود الموهوم. قل ما في شيء تشريعي اسم المجعول بمعنى الحكم الفعلي. الحكم الفعلي هو انطباق الجعل على الواقع الخارجي وليس شيئا آخر وراءه. أقول ما أفاده صحيح من حيث النتيجة، لكن حبذا لو دلنا أين يقول الشيخ النائيني بغير هذه المقالة؟ فهل يتصور أن الشيخ النائين يقول بأن الشارع عندما جعل الحكم الشرعي الكلي على الموضوع الكلي جعل شيئا آخر اسمه الحكم الشخصي على الموضوع الجزئي؟ أين قال هذه المقالة المحقق النائيني؟ غاية ما يقوله المحقق النائيني أن هنالك حكم إنشائي يتحقق بالجعل التشريعي للشارع، أي بجعل الحكم الكلي على الموضوع الكلي على نهج القضية الحقيقية، وأن هذا الحكم يتحول إلى حكم فعلي بالفعل، أي قابل لترتيب الآثار على ذمة المكلف اقتضاء. ليش؟ لأنه قد يكون غافل المكلف، قد يكون ذاهب، قد يكون جاهل، وهو الذي يشترك بين العالم والجاهل. هذا يصبح فعليا، هذه الفعلية يسميها المجعول، وهي حصيلة انطباق العناوين المأخوذة في القضية التشريعية الإنشائية على واقع في الخارج، أي وجود مصداق للموضوع فيوجد مصداق للحكم. نسمي هذا الموضوع موضوع جزئي ونسمي هذا الحكم حكم شخصي لهذا الجزء، ولا يتصور أساسا من أحد يتصور المطلب فيقول بغير هذا. نعم، هو حينما يستصحب الحكم الفعلي في الحقيقة يستصحب الحكم الإنشائي مش في مرتبة إنشائه، بل يستصحب الحكم الإنشائي في مرحلة انطباقه بقيد الانطباق على واقع خارجي، وهو المسمى باستصحاب الحكم الفعلي لا أكثر ولا أقل. فهذا الإشكال إشكاله بمعزل عن المحقق النائين ومدرسته وما يتبنى. جيد، إذا جئنا إلى هذا الإشكال، الحق أن هذا الإشكال لم يكن يستأهل الطرح، وحسنا فعل أكثر المحققين بإهماله. لماذا؟ بمعزل عن أجوبة الشهيد الصبري الثلاثة، راجعوها في التقرير. هذا الإشكال ماذا قال؟ قال بأنه لا يثبت إلا القضية تعليقية بالاستصحاب، يعني الحكم اللي كان ثابت يقينا بالتشريع للعنب بالاستصحاب نحن نثبته للعنب المجمد اللي اسمه الزبيب. هلا نفس القضية التشريعية نقلناها من هنا حطيناها هنا، هذه على موضوع كلي اسمه العنب الرطب، وهذه على موضوع كلي اسمه الزبيب العنب الجمد. الإشكال شو قال؟ قال تحويل القضية التعليقية إلى حكم منجز بالملازمة العقلية، مش هيك؟ جيد. أولا نقول ما المقصود من الملازمة هنا؟ الانتقال من شيء إلى شيء آخر، أم تحقق مصداق نفس الشيء؟ شو المقصود؟ لا إشكال ولا ريب أنه لا يوجد في المقام انتقال من شيء إلى شيء آخر، يعني من لازم إلى ملزوم أو العكس أو أحد المتلازمين إلى الآخر، لا يوجد. أقصى ما هو موجود في المقام هو انطباق الكلي على مصداقه الخارجي، والانطباق عقلي صحيح وقهري صحيح، لكن هذا مش انتقال من لازم إلى ملزوم. نعم تستطيع أن تعبر بأن لازم ثبوت هذه القضية التشريعية أنها تصبح فعلية عندما يتحقق مصداق من حمل الشائع، أي تحقق حكم الشخص بمجرد وجوده لانضوائه تحت العنوان الكلي الثابت بالقضية التشريعية الثابتة بين قوسين بالاستصحاب، لأنه الحرمة إذا غلى للعنب المجفف ثبتت بالاستصحاب. جيد، وهذا أمر لا محيص عنه في جميع أنحاء الاستصحاب الحكمي، دائما في الشبهة الحكمية لما نستصحب الحكم الكلي حتى يتحول لحكم شخصي كيف بيصير؟ هذه مش من خصوصيات التنجيزية والفعلية، أبدا، مش من خصوصيات أن المستصحب قضية تعليقية، وإلا كل حكم شرعي يا إخوان بحسب اعتراف الشهيد الصادر هو في قوة قضية حقيقية، كل حملية فيه تؤول بشرطية، مش هيك؟ مش في خصوص الاستصحاب التعليق، إنما يصبح فعليا بوجود مصداقه في الخارج. بتعبير آخر هو بيستخدم عادة الشهيد الصادر، لا يوجد ثمة غير وصول الكبرى وتحقق الصغرى، وبوصول الكبرى وتحقق الصغرى يترتب الحكم. الاستصحاب التعليقي مثل الاستصحاب التنجيزي في الشبهة الحكمية، ثبت لي الحكم في مرحلة البقاء، الحكم الكلي على الموضوع الكلي، أنا بالوجدان أحرز تحقق الصغرى إنه هذا عنب وعم يغلي، وصول الكبرى بالاستصحاب، وصول الصغرى بالوجدان، يترتب عليهما الحكم الفعلي قهرا. وهذا حينئذ هذا الإشكال مش خاص أبدا بهذا المورد على الإطلاق، بل يجري في جميع الموارد. جيد، هذا أولا. ثانيا أجيب بما أجاب به الشهيد الصدر وهو جواب واضح، وكان ينبغي لهذا الجواب أن يمنع من طرح الإشكال من أساسه، أنه طارة يكون الحديث عن لوازم الاستصحاب، هذه الفكرة نحن متحدثين عنها سابقا بالأصل المثبت، ومر عن لوازم المستصحب. الحديث عن أصل مثبت وجودا أو عدما هو حديث عن لوازم المستصحب. هنا انطباق الحكم الكلي على الحكم الجزئي، ما في شيء اسمه حكم جزئي يعني في الحقيقة، هو مصداق من ذلك، هو معتبر. هذا من لوازم التعبد الاستصحابي وليس من لوازم المستصحاب، توضيحه. لأن الشارع تعبدني بأن الزبيب إذا غلى يحرم ببركة الاستصحاب، لازم هذا التعبد أنه إذا وجد مصداق يحرم بالفعل، يعني إذا وجد زبيب وغلى يحرم بالفعل، هذا لازم التعبد الاستصحابي مش لازم نفس المستصحاب. والاستصحاب أمارة من الأمارات، والأمارات حجة في لوازمها. انتبهوا، الاستصحاب أمارة، أصل التعبد الاستصحابي أمارة، مورد الاستصحاب اللي هو المستصحاب أصل من الأصول، تطبيقات الاستصحاب على الموارد أصول، فلوازم الموارد هي اللي معبر عنها بالأصل المثبت، لأن الأصل لا يثبت لوازمه، وإلا نفس حكم العقل بالتجهيز والتعذير، مش لازم عقلي لكل تعبد. وهنا لا يوجد غير حكم العقل بالتجهيز يا إخوان، ليش؟ لأنه ما في شيء تشريعي في إذا غلى الزبيب حرم بالاستصحاب، وفي وجود الزبيب وأنا أراه يغلي، وفي حكم العقل بلزوم اجتناب الزبيب الغالي المغلي. شو بتصير النتيجة؟ النتيجة أنه حكم العقل هنا لازم للتعبد الاستصحابي، انتهينا، غير هذا لا يوجد أصلا، ما في شيء رابع غير هذه الأمور الثلاثة، قضية التشريعية ثبتت بالإصحاب، المصداق ثابت بالوجدان، وحكم العقل بلزوم اجتنابه، أي الزبيب المغلي، لبركة الجمع بين الصغرى الوجدانية والكبرى التعبدية، وانتهى الأمر. فعلى هذا الأساس هذا الإشكال ليس إشكالا ولم يكن ينبغي ذكره، لا بأس بهالتتمة أيضا. ثم إنه ينبغي أن لا نتوقف كثيرا عندما قد يأتي إلى الذهن، من أن أصل هذا البحث لم يكن ينبغي طرحه من قبل الأعلى. ما هو هذا الشيء الذي يأتي إلى الذهن؟ بأي قال؟ إنه بمعزل عن الإطلاق والتقييد والإهمال والإجمال من جهة الخصوصيات، خصوصية الرطوبة وعدم خصوصية الرطوبة، لماذا لم يكن ينبغي طرح البحث بأي قال؟ إن الدليل الدال على الحكم الحاول الخصوصية المفقودة أي الرطوبة عندما فقدت الخصوصية لا يخلو الأمر، إما أن العنوان المأخوذ في الدليل وهو العنبية محرز الوجود بعد فقد الخصوصية أو محرز عدم الوجود، يعني ما عاد اسمه عنب، أو مشكوك أنه عنب أو ليس بعنب، فيقال إنه على الأول ينطبق نفس الدليل باعتبار أن موضوع الدليل موجود، العنبية موجودة، فمقتضى الدليل القائل إذا غلى العنب حرما أنه يحرم، وعلى الثاني إذا لم يعد اسمه عنب كما هو بالواقع هيك يعني بالزبيب ما اسمه عنب عرفة في اللغة العربية فأيضا من الوضوح بمكان أن الحكم لا ينطبق وأن الاستصحاب لا يجي لتغير الموضوع. وإذا شككنا أن اسمه عنب أم ليس اسمه عنبا فيصبح شبهة مصداقية للدليل ولا إشكال ولا ريب في أنه لا يصح التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه. في بحث عندهم بالشبهة المصداقية للمخصص، أما لنفس الدليل مطلق فإن الدليل لا يثبت موضوع نفسه. ثم يقال لا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب لا يمكن أن يعين لي العنوان، وعلى هذا الأساس لا مجال للشك إلا إذا كان من قبيل الشبهة المصداقية. وفيكم تصوروها شبهة مفهومية كمان، والكلام هو الكلام، إنه نحن مش عارفين مفهوم العنب قديش سعة وضيق كموضوع في اللغة مرة، لا منشك بس من جهة المصداق فلسك شبهة مصداقية أيها يكون واضح أن الاستصحاب لا يعين. فقد يقول قائل هذه المقالة أنه ليش كل هالخبصة والاستصحاب تعليق وعم تزود القضية، إما الموضوع تغير أو ما تغير، إذا ما تغير يعني بعده باقي الموضوع فباقي الحكم، إذا تغير فراح الموضوع راح الحكم معه، إذا شبهة مصداقية لا يصح التمسك بالدليل والاستصحاب لا يعين عنوان موضوع الدليل. خلصنا نقطة والسطر، ليش كل البحث وكل الذهاب والإياب؟ أقول هذا الإشكال الذي يأتي إلى الذهن ناشئ عن غفلة، والغفلة هي أننا نتحدث بالمقام عن استصحاب حكمي لا عن استصحاب موضوعي. أوضح ذلك، أننا شككنا في أخذ خصوصية في الدليل غير مغيرة في عنوان الموضوع، هي حالة من حالات الموضوع، اللي بيشوش وبيخلي يجي هيك إشكال لدينه هو مثال الزبيب والعنب. إنما من الأساس الحالة المطروحة أن الموضوع بعنوانه ومفهومه باقي، عنوان العنبية، غاية الأمر شككنا في أخذ حالة من الحالات في الموضوع وهي حالة الرطوبة الذاتية، تغير الحالة ليس تغيرا في الموضوع كما لا يخفى. هذه جهة. الجهة الأخرى الدليل مجمل أو مهمل لا بيان فيه لكي نتمسك بإطلاقه، وإلا لما صرنا إلى الاستصحاب التعليقي، هذا فرض البحث في الاستصحاب التعليقي. ثم جرى البحث بعد ذلك عن أن الاستصحاب هل يجري في الحكم أم لا يجري في الحكم. هذا كله بعد الفراغ عن أن الموضوع وهو عنوان العنبية في المثال باطل. فالحديث عن إشكال يطرأ إلى الذهن له علاقة بالموضوع وشبهة مصداقية ومفهومية للموضوع خروج عن محل البحث والفرق. وسوف يأتي الحديث مختصرا لعدم الحاجة إلى الإطالة عن جريان استصحاب التعليق في الشبهة الموضوعية، وقد اتفق المحققون هناك على عدم جريانه. عنب جاف، ليش كنا دائما نعبر بالعنب الجاف؟ أحسن. وإلا لو تغير موضوع أو كذا كان استصحاب تعليق في الشبهة الموضوعية خرج عن محل البحث. أنا عم استصحب دائما الحكم جيد. حتى يشغل استصحاب الحكمي بدنا نفترض الموضوع باقي لحفظ حيثية وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. هذا تمام الكلام في مرحلة الاقتضاء، وقد ظهر لنا أن ما أفاده المحقق النائيني هو الصحيح وأن الاستصحاب التعليقي لا يجري. لكن لو افترضنا أن الاستصحاب التعليقي يجري كما أفاد المحقق الخراساني، المحقق العراقي، السيد الإمام وجماعة آخرون، قد يقال إن هذا الاستصحاب التعليقي الذي جرى مبتلا دائما باستصحاب معارض. انت الزبيب العنب الجاف عم تستصحب القضية التعليقية، إذا غلا كان عندما كان رطبا، إذا غلا حرم، الآن أيضا إذا غلا حرم. هذا الزبيب، هذا اللي صار زبيب، انتبهوا قبل ما يغلي، مش هيك؟ صار زبيب قبل ما يغلي، مش صار زبيب بعد الغليان، صار زبيب قبل ما يغلي. نقول قبل أن يغلي كان حلالا بالفعل والله كان حراما، العنب إذا جف بيصير حرام حلال. طيب كما تجرون استصحاب القضية التعليقية إذا غلى حرام، نحن نقول نضع يدنا على هذا الغالي، نقول كان عندما كان زبيبا قبل أن يغلي حلالا بالفعل تنجيزا، نستصحب الحلية التنجيزية. فهذا الاستصحاب التعليقي تبعكم حتى لو جرى دائما له معارض، وهو استصحاب تنجيزي معاكس دائما وأبدا. يسقطها للزبيب قبل أن يغلي كان حلال، بعد ما غلى شكينا أنه صار حرام، نستصحب الحلية التنجيزية. ها العنب ما عندي شك يا عزيزي، العنب ما عندي شك، انا عندي شك بالزبيب.
احنا افترضنا الموضوع واحد،
ماشي الموضوع واحد بس فيه خصوصيه مفروضه. غريب انت، ما قلنا من جهه فقد الخصوصيه والدليل مجمل او مهمل
الموضوع.
شيخنا كيف اختلف الموضوع؟ حاله من الحالات الرطوبه بعده اسمعينا، بس عنب جاف لو الدليل مطلق على راسي او مقيد على راسي، دليل مهمل او مجمل، ما قلنا من البدايه عن الشمول للعنب الجاف. لا تسمي زبيب، سمي عنب جاف. نقول هذا العنب الجاف قبل ان يغلي كان حلالا، بعد ان غلى الدليل لا يشمله، ولذلك احتجنا لاستصحاب تعليق من ذاك الطرف لانه مهمل الدليل او مجمل عن الشمول له. من هالجهه في حليه فعليه تنجيزية نستصحبها كمان، تلتقي الحلية التنجيزية مع الحرمة التعليقية. أيمتى؟ بعد ما غلى ولم يذهب ثلثا، إصحاب التعليق بيقول لي حرام، الحلية التنجيزية اللي كانت ثابتة من قبل الغليان نستصحبها، بتقول لي حلال، يتعاكسان يتعارضان يتساقطان، لا مرجح في البيت أحدهما على الآخر. تعارض داخلي في دليل الاستصحاب عن الشمول لي ما يوجد نتيجة معاكسة، هذا بسموه تعارض داخلي في أدلة الاستصحاب. هذا هو البحث في الجهة الثالثة، حيث حاول المحققون الإجابة على هذا الإشكال. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.